عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونتمنى لكم وقتا سعيدا مباركا، ونرجو أن نستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نبدأ الحلقة، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تلزم زوجها أو أحد المحارم بالذهاب معها لأداء فريضة الحج، أو هذا أمر غير جائز؟ أفدنا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل مخلوقاته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامه. فإن الله جل وعز بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما لأنبيائه الذين كان بعثهم قبله، صلوات الله عليه وعليهم وسلامه ورحمته وبركاته، وأنزل عليه كتابا خاتما لكتبه التي كان أنزلها قبله، ومهيمنا عليها ومصدقا لها، وأمر فيها من آمن به بترك رفع أصواتهم فوق صوته، وترك التقدم بين يدي أمره، وعلمهم أنه قد تولاه فيما ينطق به بقوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمرهم بالأخذ بما آتاهم به والانتهاء عما نهاهم عنه بقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونهاهم أن يكونوا معه كبعضهم مع بعض بقوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وحذرهم من فعلهم ذلك إن فعلوه حبوط أعمالهم وهم لا يشعرون، وحذر مع ذلك من خالف أمره بقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. لا يلزم أحد بالحج مع المرأة، لا الزوج ولا المحارم، وإنما هذا يتم بتفضل منهم ومعونة منهم لتؤدي المرأة فريضتها، وخاصة الزوج، يعني الزوج ينبغي أن يسهل أمر حج زوجته فيحج معها ويكيف ظروفه، يعني يأخذ إجازة أو ليعين زوجته على الحج، يسافر معها أو يذهب مع أحد من أبنائها أو إخوانها أو أحد محارمها. لكن من حيث الإلزام، لا إلزام على أحد. السبب في هذا هو أن الحج فيه مشقة وفيه كلفة، حتى لو هي تكفلت بنفقة المحرم، يعني فيه مشقة وتنقل من مكان إلى مكان، فيه عرضة للضرر، عرضة للأمراض، عرضة لأشياء كثيرة. فلذلك لا إلزام على الزوج ولا على غيره أن يتحمل هذه المشقة إلا تفضلاً، وله الأجر في هذا إن شاء الله. فمن حيث الإلزام لا إلزام، لكن من حيث إعانة الزوجة فهذا أمر مطلوب.
السؤال فضيلة الشيخ يتعلق في المبيت في منى. يقول الأخ: هل يلزم أن نبيت في منى والمبيت صعب لكثرة الزحام، وقد لا تتيسر لنا المرافق، ولمن ليس له تابع لهذه الحملات، حملات الحج، فماذا يكون يعني الحل في هذه المسألة؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
المبيت بمنى وهذا ليالي أيام التشريق هو واجب، يعني أغلب الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا هو واجب، ومعنى واجب أن من ترك المبيت دون عذر فعليه دم، أن يذبح شاة هناك. فقط الحنفية قالوا أنه سنة، وهذا يعني من حيث الحكم المبيت أنه واجب أو هو سنة. والمبيت المقصود فيه ليس أن يعني يمكث فيه ينام، أو أنه من أول الليل إلى آخره، أو المقصود هو مكث أكثر الليل، يعني لو دخل منى وجلس فيها مكث أكثر الليل، يعني يقسم الليل من المغرب حتى الفجر، ممكن يطلع 6 ساعات أو 6 ساعات ونصف أو نحو هذا. وبعض الفقهاء يعني لو أن أنت تركت المبيت بمنى، حتى الجمهور الذين قالوا هو واجب، يعني لو ترك المبيت كله هذا عليه دم، لكن لو ترك ليلة فقالوا أن عليه مد من الطعام. والإمام أحمد يقول لا شيء عليه، وقد أساء يعني ترك السنة، لأن ما ورد في الشرع تحديد كفارة معينة أو شيء معين، فهذا الذي يعني ينبغي أن يعلم. وبعدين يعني المبيت في منى أحيانا يكون في زحام شديد في منى، والشخص يخاف على نفسه أو على من معه، أو أنه دخل ولم يجد مكانا يليق به، يعني ما يجلس على الرصيف أو ينام على الرصيف ويعرض نفسه للخطر، أو دخل وما وجد مكان يوقف سيارته لضيق المكان، يعني الذين ينظمون السير أخرجوه من منى، كل هذا عذر يعتبر، يعني ما في بأس عليه أن يخرج دون أن يبيت إذا كان بعذر. ثم الآن يعني مزدلفة تعتبر من منى، يعني ارتبطت منى بمزدلفة، فما في بأس أنه يجلس أيضا في أول يعني مزدلفة نهاية منى، بحيث يكون مرتبط الحجيج. والناس الآن كثير يجلسون في منى، وفي فتاوى بجواز الجلوس في منى وأن منى في مزدلفة، وأن مزدلفة الآن من منى إذا كثر الزحام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فيما يتعلق برمي الجمرات، لو أن الشخص لم يتيقن بأن الحصى وصلت إلى الحوض أو لم تصل، وفيما يتعلق بهذا المجال ماذا يفعل بعدد الحصيات إذا شك بأنها لم تصل ولم تقع في الحوض؟ فما هو الحكم؟ أرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا مما ينبغي أن يحرص عليه الحاج، وهو أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن جميع الحصيات قد وقعت في الحوض. والآن أصبح الأمر ميسور عما كان سابقا، يعني أصبح الحوض عبارة عن مستطيل طويل، يعني باستطاعته أن يتيقن من أن ما رماه من حصيات وقعت في الحوض. فإذا تأكدت أو غلب على ظنك أن بعض الحصيات لم يقع في الحوض للزحام الشديد أو كذا، أو رميت من بعيد وغلب على ظنك أنها لم تقع بعض هذه الحصيات، فما دمت في المكان وصار عندك شك ينبغي أن تعيد الرمي. شكيت مثلا في 3 حصيات تعيد 3 حصيات حتى يغلب على ظنك أن كل ما معك من حصيات قد وقع في الحوض. وحتى لو خرجت، إذا تيسر لك أن ترجع، ما دمت في مكة ممكن أن ترجع، لكن شخص مثلا بعد أن انتهى من الحج وعاد إلى بلده تذكر أنه في اليوم الفلاني حينما رمى ما وقعت الحصيات في الحوض. فهنا يعني لا يكون وسواس وإنما يكون فعلا هو يتذكر جيدا وليس من الأشخاص الذين معهم وسواس وإنما هو شخص عادي. الذي معه وسواس هذا يعذر معذور لا يفعل شيء ولا يعيد شيء، لكن الذي يثبت الأمور ويعرف بأنه عنده ثلاث حصيات مثلا لم تقع في الحوض، فهنا يحسب الأغلب، يعني هي سبع حصيات إذا كان في المرة الواحدة. فإذا كان هو رمى مثلا اثنتين أو ثلاث يعني الأغلب لم يقع في الحوض، فإذا كان الأغلب الذي تأكدت أو غلب على ظنك أنه لم يقع في الحوض فعليك في هذه الحال دم، يعني أن تذبح شاة هناك تبعثها لي في مكة. أما إذا كان الأقل يعني أقل من سبعة ثلاث حصيات هذه التي يعني شككت في أنها لم تقع، فيجب اختلف الفقهاء في هذا، منهم من قالوا يجب الدم في هذه الحال يذبح شاة، ومنهم من قال لا شيء عليه في هذا وإنما عليه يعني صاع من بر أو صدقة من تمر أو شعير. أما إذا كان الترك لأقل من الثلاث حصيات يعني لحصات أو حصتين هما التي شككت أنها لم تقع في الحوض فهذا لا شيء عليك فيه، كما اتجه كثير من الفقهاء في هذه الحالة.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أريد أن أعرف الفرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج، أفدنا في هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، كثير من الناس يخلط بين الأشهر الحرم والحج. الأشهر الحرم المقصود بها رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وهي الأشهر المقصودة في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأشهر فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه هي الأشهر الحرم، فهي كما بينا رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم أربعة. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. شوال يعني ممكن يبدأ الإحرام من شوال أو ذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل عشرة من ذي الحجة، لأن العشرة من ذي الحجة هي التي تدخل فيها الوقوف بعرفة. ولا شك أن هذه الأشهر الحرم لها أفضلية على بقية الشهور، وكما أن لها أفضلية ولها فضل والأجر فيها عظيم، أيضا الذنب فيها عظيم أكبر من فعل الذنب ذاته في أشهر العام. هذا بالنسبة للفرق بين أشهر الحرم وأشهر الحج. أشهر الحج شوال ذي القعدة ذي الحجة، بينما أشهر الحرم هي رجب ذي القعدة ذي الحجة والمحرم.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى سنلتقي معكم في وقت آخر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.